أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
Thank you.
مطرفا فإذا هو خصيم مبين فصرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها
ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهناك أمران أريد أن أنبه عليهما يتعلقان ب عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أحدهما أمر كنت أريد أن أنبه عليه هذا اليوم ولكن قدر الله عز وجل فنسيته وما أنسانيه إلا الشيطان، وذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية. ثم قال: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه. هكذا، ورجعت المتون الموجودة كلها بهذا اللفظ: ورضوا به وغلبهم بسيفه. وأنا أجزم أن هذا خطأ، بل الصواب ورضوا به أو غلبهم بسيفه، والعلماء يقررون هذا. يعني إذا تولى خليفة على الناس سواء كان بالشورى أو كان باختيارهم له ورضاهم له أو غلب على الناس بالسيف، غلب على الناس بالسيف فصار خليفة واستقر الأمر له، يجب السمع والطاعة له أيضا. فقوله هنا وغلبهم صوابها أو غلبهم، إشارة إلى الحالين. بل العلماء ذكروا أنه أن خلافة تكون بإحدى ثلاث أشياء: إما بالشورى باختيار، وإما بالخلافة بالعهد، وإما بالغلبة. الأمر الثاني، لما ذكرت الإيمان وذكرت تعريف الجمهور وتعريف مرجئة الفقهاء. قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الخلاف بينهما خلاف حقيقي، وقد وهمت في هذا، بل الذي نقله ابن أبي العز الحنفي شرح الطحاوية وهو كلام شيخ الإسلام في الفتاوى أنه قال الخلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة وأصحابه خلاف لفظي صوري. أنا عكست المعلومة للتصحيح. وأما بالنسبة لدرسنا البارحة أيضا كان آخر ما تكلمنا عليه باب مد القراءة، وذكرنا به حديث أنس كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. وقلت لكم أن المد بسم الله لللام، والرحمن المد للميم، والرحيم قلت للميم، وهذا وهم مني عفى الله عني وعنكم. ثم رجعت للحافظ بن حجر ووجدت أيضا النسخة التي بين يدي ورجعت لها أكثر من نسخة أيضا فيها وهم آخر، حيث أنه قال المد للحاء الرحيم، والصواب أن المد للياء، المد للياء. وأما درسنا الليلة فيقول المؤلف رحمه الله باب الترجيح، باب الترجيح. ثم ساق فيه حديث عبد الله بن مغفل قال الحافظ بن حجر الترجيح هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد، أصله الترديد. وترجيع الصوت ترديده في الحلق، ترجيع الصوت ترديده في الحلق. قال الحافظ وقد فسره كما سيأتي في حديث عبد الله بن مغفل المذكور، الحديث الذي معنا في هذا الباب في كتاب التوحيد، يعني الحديث عبد الله بن مغفل الذي معنا في هذا الباب فسر كيفية الترديد، كيفية الترجيع في الحديث نفسه لما أعاده في كتاب التوحيد. قال فسره بقوله ثلاث همزات، الأولى همزة مفتوحة ثم همزة ساكنة ثم همزة مفتوحة. قال الحافظ بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى. ثم قالوا يحتمل أمرين، يعني بيّنوا كيف ترجيع، ما معنى الترجيع. فقالوا الترجيع يحتمل أمرين، أحدهما أن ذلك من هز الناقة، أنه من هز الناقة لما كان على الناقة والناقة تمشي تتحرك، معروف سير الإبل كيف تكون ويهتز الذي يركب عليها، فكان الترجيع بسبب حركة الناقة التي كان راكبا عليها، فالذي يسمعه يظهر له أو يسمع أنه كأنه يردد الحرف أكثر من مرة. وهذا الوجه اختاره القرطبي. والوجه الثاني، الوجه الآخر، قالوا لا، أشبع المد، أشبع المد في موضعه فحدث ذلك. إذا جعل حرف المد يشبعه، يزيد في المد، ثم يظهر من السامع كأنه يكرر الحرف. قال الحافظ بن حجر وهذا الثاني أشبه بالسياق، أشبه بالسياق، فإن في بعض طرقه لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن، بذلك اللحن. وهذا يقوله أبو إياس، يقول لولا، نعم هذا يقوله عبد الله بن مغفل، وأيضا جاء عن عبد الله بن ياس أنه قال ذلك، قال لو شئت لولا أن أخشى أن يجتمع الناس لقرأت لكم، ونقله عن عبد الله بن مغفل قال لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك. لأنه صوت فيه حسن وجمال، وصوت فيه يعني ما يدعو للاستيعاب والعبرة، فمن سمعه لفت انتباهه وحرص على سماعه، فقال لولا أن أخشى أن الناس يجتمعون لفعلت ذلك، لكن لو سمع الناس هذه القراءة لاجتمعوا كلهم. ثم قال الحافظ قوله لقرأت بذلك اللحن أي النغم. وقد ثبت من حديث أم هاني كنت أسمع صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن. ثم قال الحافظ والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل. ترجيع فيه قدر زائد على القراءة فقط، ليس ترتيل فقط، ترتيل وزيادة، حيث أنه يمد يطيل المدود. قال ما يدل على ذلك ما عند أبي داود، ما عند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال بت مع عبد الله بن مسعود في داره فنام ثم قام فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع. يريد يسجد الحافظ ابن حجر على أن الترتيل الترجيع قدر زائد على الترتيل، لأن الراوي يقول كان ابن مسعود يرتل ولا يرجع، يعني الترجيع ترتيل وزيادة. قال وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء، لا ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. قال وفي الحديث ملازمته صلى الله عليه وآله وسلم للعبادة لأنه حال ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك العبادة بالتلاوة، وفي جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع أفضل من الإسراف، وهو عند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك. هذا خلاص ما ذكر الحافظ بن حجر في باب الترجيع. نعم.
وقال رحمه الله باب حسن الصوت بالقراءة. قال حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
ثم قال المؤلف رحمه الله باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن. وقد تقدم باب من لم يتغنى بالقرآن، فذاك يدل على فضيلة التغني بالقرآن وتحسين الصوت وتحبير الصوت، وأيضا أنه لو لم يفعل فلا يأثم. وهذا الباب قريب من الباب الذي سبق، لكن فيه إرشاد وحث على تحسين الصوت، وأن الإنسان ينبغي له إذا قرأ القرآن أن يحسن صوته وأن يجتهد في ذلك. واستدل عليه بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال حافظ ابن حجر المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن، المزمار هو الصوت الحسن، وأصله الآلة، آلة معروفة من آلات الغناء، قال لها المزمار. قال وأصله الآلة أطلق اسمه على الصوت للمشابهة. المراد هنا ليس الآلة، المراد به حسن الصوت أو الصوت الحسن، لكن أطلق عليه اسم المزمار لمشابهته له في الحسن، وإلا المراد الصوت. وهذا الحديث له سبب، كما جاء عند مسلم أنه قال للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى لو رأيتني وأنا استمع قراءتك البارحة. وهو بعض الروايات بعض الأحاديث عند أحمد وغيره بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة هو عائشة وأبو موسى يقرأ فوقفا يستمعا لقراءته، ثم لما أصبح أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لو علمت أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته وزينته أكثر من ذلك. أيضا فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي موسى وقال قد آتاه الله مزمارا من مزامير آل داود، لأن على داود أو داود خاصة، وكذلك قيل آله مشهورون بحسن الصوت في القراءة متميزون على غيرهم، وأبو موسى قد حصل له شيء من ذلك، ففيه حث الإنسان على تحسين الصوت، بدليل ما جاء في بعض طرق الحديث أنه قال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، ومع ذلك ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال رحمه الله باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري.
ما يتعلق بحسن قراءة أبي موسى رضي الله عنه جاء عند ابن أبي داود في كتاب المصاحف، هو كتاب عظيم في الحقيقة يروي بالإسناد موجود مطبوع، جاء في كتاب المصاحف لابن أبي داود وهو ابن أبي داود صاحب السنن وهو صاحب الحائية حائية ابن أبي داود، فجاء بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي قال دخلت دار أبي موسى الأشعري فما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا ناي أحسن من صوته. ألا أريد فقط حتى تستشعروا حسن الصوت الذي أعطاه الله عز وجل لأبي موسى، وإن كان هذه العبارات فيها يعني غموض، لكن قالوا المراد بالصنج هو آلة تتخذ من نحاس كالطبقين يضرب بعضهما في بعض لأنه لهما صوت حسن، والبربط قالوا آلة تشبه العود، والناي هو المزمار. فالحاصل أن أبا موسى قد آتاه الله حسن صوت، وهذا الحقيقة أمر مطلوب، لأن الإنسان يرى في نفسه إذا سمع قارئا يقرأ قراءة جيدة وبصوت حسن والله إنه يحصل له من التأثر والخشوع ما لا يحصل لو كان القارئ قراءته قراءة عادية، وهذا هو الهدف والغاية من قراءة القرآن، حتى يخشع المسلم يتعظ يتأثر فيما يسمع، فهذا ينبغي العناية به سواء كنت إماما أو كنت قارئا إمام نفسك أو كنت تقرأ قراءة معتادة، وهذا لا يدخل في باب الرياء، يا هو يحسن صوته لا يريد وجوه الناس ولكن يريد وجه الله جل وعلا، لأن نبيه صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تحسين الصوت بالقراءة، فيقرأ بهذه النية تقربا إلى الله عز وجل بقراءة كتابه فيحصل على خير عظيم. ثم أورد المؤلف بعد ذلك باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره، وفيه إشارة إلى أن الإنسان أنه ينبغي له أن يسمع القرآن من غيره، والآن ولله الحمد قد تيسرت الأمور، استطيع الإنسان أن يبحث أو يشتري شريط مصحف لقارئ
حسن الصوت فيسمع قراءته ولو سمعه منه مباشرة فهو كذلك حسن، لكن كون الإنسان يفعل هذا قد جاءت به السنة ولا ينكر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود هذا قال له اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. يبينه الحديث الذي بعده أن ابن مسعود قرأ عليه من أول سورة النساء، فلحتى بلغت قوله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، يعني يكفي. قال فنظرت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، له يبكي خاشع متأثر. فالحاصل أنه يجوز بل هو من السنة أن يقرب الإنسان من أخيه أن يقرأ عليه القرآن، أو أنه يستمع للشريط في بعض الأحيان لأنه يحصل له من الخشوع والتدبر والتأمل الخير الكثير مع القراءة. في أكثر الأحيان يقرأ لنفسه. نعم.
وقال رحمه الله باب قول المقرئ للقارئ حسبك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
نعم، هذا هو حديث ابن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود، وفيه أن الإنسان إذا أراد من القارئ الذي يقرأ أن يسكت يقول حسبك، كان حسبك يكفي، أو يقول يكفي، يأتي بعبارة نحو هذه. أما العبارة التي يقولها بعض الناس ويجعلها شعيرة عند الانتهاء من القراءة وهي صدق الله العظيم، فلا شك أن الله صدق، وهو ومن أحسن من الله قيل ومن أصدق من الله قيل، ولكن قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من القراءة هذه عبادة تعبد، والتعبد طريقه النقل والوقف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، أمر الدين أمر العبادة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنقول ما هو الدليل على قول صدق الله العظيم؟ ما هو الدليل؟ أما نحن معتقدون أنه ومن أصدق من الله قيلا، صدق الله، وقد جاء ذلك في كتابه، ولكن تخصيص ذلك عند الانتهاء من القراءة مثله يحتاج إلى دليل يتكئ عليه المسلم، ولا دليل. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ أصحابه عليه كما في هذا الحديث، وقرأ الصحابة من بعده والتابعون لهم بإحسان، ما نقلوا لنا أنهم كانوا يقولون ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينتهي من القراءة قال له حسبك يكفي أسكت خلاص، لأنه صلى الله عليه وسلم قد تأثر. نعم.
وقال رحمه الله باب في كم يقرأ القرآن، وقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن شبرمة نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال سفيان أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره علقمة عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كمته فيسألها عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقني به. فلقيته بعد فقال كيف تصوم؟ قال كل يوم. قال وكيف تختم؟ قال كل ليلة. قال صم في كل شهر 3 واقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم 3 أيام في الجمعة. قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال أفطر يومين وصم يوما. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم وقرأ في كل 7 ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك أني كبرت وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهله 7 من القرآن بالنهار والذي فكان يقرأ على بعض أهله 7 من القرآن بالنهار والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عبد الله وقال بعضهم في 3 وفي 5 وأكثرهم على 7. وقال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن. وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قلت إني أجد قوة حتى قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك.
يقول الإمام البخاري رحمه الله باب في كم يقرأ القرآن أو يقرأ القرآن وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. الذي يظهر أن الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يبين المدة التي تشرع فيها قراءة القرآن بدليل أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث كما ذكر المؤلف أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في كم تقرأ القرآن في كم تقرأ القرآن. والحافظ ابن حجر قال لعل الإمام البخاري أراد أن يرد على الذين قالوا أنه لا بد أن يقرأ المسلم كل ليلة جزء من 40 جزءا من القرآن. وهذا القول منسوب لإسحاق بن راهوية ولبعض الحنابلة أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي اقرأه في 40. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأه في 40 يعني في 40 ليلة. قالوا هذه أعلى رخصة وردت وبناء على ذلك لا ينبغي أن تمر عليه 40 ليلة لم يقرأ القرآن. فأقل ما يكون يقرأ جزءا من 40 جزءا كل ليلة. هكذا قال الحافظ بن حجر. قال وأراد البخاري أن يرد عليه. والذي يظهر لي أن الأمر ليس كذلك بل أراد البخاري رحمه الله أن يبين ويذكر ما ورد في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة القرآن بكم يقرأ القرآن. هذا باب مستقل ابتدأه ليس ردا وإنما ابتدأه لبيان ما ورد من السنة في بيان مدة قراءة القرآن. قال وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. ولعل هذا الذي جعل الحافظ بن حجر يذهب إلى ما ذهب إليه لأن ظاهر الآية يدل على أن لا تحديد ما تيسر لك اقرأ منه ما تيسر لك من القرآن فاقرأه وإن كان هذا في الصلاة. ثم أورد حديثا، أورد أثر ابن أبي شبرمة قال حدثنا علي هو ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال لي ابن شبرمة نظرت كم يكفي الرجل من القرآن، أي في الصلاة، كم يكفي الرجل من القرآن في الصلاة، لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر منه. قال فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، سورة الكوثر. قال فما وجدت سورة أقل منها، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. هذا فهم منه، فقرأ ما تيسر منه، ثم نظر أقل السورة وإذا هي سورة الكوثر، وإذا هي 3 آيات. قال إذن لا ينبغي للإنسان أن يقرأ أو أن يصلي وتقصر أو تقل قراءته عن 3 آيات. هذا فهمه. ثم أورد طريقا آخر فقال قال علي حدثنا سفيان أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد أخبره علقمة عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف بالبيت. يدل على ضبط الراوي، ذكر الصلة التي لقيه فيها والمكان الذي لقيه فيه. قال وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. هذا فيه بيان أن استنباط سفيان فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، هذان آيتان وليس 3 آيات. إذن ما تيسر من القرآن ولو آية واحدة ولو سورة قصيرة. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو حديث عظيم في الحقيقة، وأصل في قراءة القرآن وفي الصيام كذلك وفي قيام الليل. وعبد الله بن عمرو بن العاص من صغار الصحابة، ولكنه من عباد الصحابة، فهو قد زوجه أبوه. نعم، أو نتلو نقرأ ألفاظ الحديث حتى يكون التعليق عليها. قال عبد الله أنكحني أبي، أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، أنكحني أبي امرأة ذات حسب، يعني ذات حسب، لها مكانة من حيث النسب والمقام، لها مقام. جاء في رواية النسائي من قريش، وهذه المرأة ذكر الحافظ الحجر اسمها وقال هي أم محمد بنت محمية ابن جزء الزبيدي. أم محمد بنت محمية ابن جزء الزبيدي حليف قريش من حلفاء قريش. قال فكان يتعاهد كنته فيسألها. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يتعاهد كنته، والكنة هي زوجة الابن، كنة الرجل زوجة ابنه. فتقول نعم الرجل، فيسألها عن بعلها يعني عن زوجها، فتقول نعم الرجل، نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. وهذه شكاية بليغة رضي الله عنها وأرضاه. فقالت لم يطأ لنا فراشا، قال الحافظ أي لم يضاجعنا حتى يطأ فراشنا، ما نام مع أهلي حتى يطأ فراشهم لأنه مشغول بالعبادة، ولم يفتش لنا كنفا. الكنف في الأصل هو الستر والجانب، جانب الشيء وستره الذي يستتر به، هذا هو الكنف. ومنه الكنيف لأنه يستتر به وبجوانبه. وجاء في رواية أحمد والنسائي والكشميهني لم يغش لنا كنفا. رواية مشهورة يفتش، وجاء في رواية لم يغش لنا كنفا. ومرادها كما قال الحافظ بن حجر قال كناية عن عدم جمائه لها، ولم يفتش لنا كنفا كناية عن عدم إتيانه إلى أهله وجمائه لهم. لماذا؟ لأنه كان مشغول بالعبادة كما سيأتي. فلما قال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أبوه، جاء بعض الروايات أنه لامه، أنه لامه على عدم إتيانه لزوجه، وأعظم له القول، لكن مع ذلك بقي على ما هو عليه فاشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال القني به، القني به، اجعله يلاقيني ويأتي إلي. قال فلقيته بعد، يعني بعد أن قال القني به ذهبت إليه ولقيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كيف تصوم؟ قلت أصوم كل يوم. شاب حديث عهد بالزواج، والصحابة كانوا يتزوجون صغارا، لأن عبد الله هذا ابن عمرو بن العاص ما بينه وبين أبيه إلا 13 سنة، وقيل بينهم 11 سنة فقط، لأن والده تزوج وعمره 11 سنة عمرو بن العاص، وأنجب وعمره 12 سنة. إذا هو قريب من هذه السن، قل سنه 15. فكان في عبادة عظيمة، يصوم النهار يقوم الليل يختم القرآن كل ليلة. هذه ما يفعلها عندنا فقط الشباب، حتى كبار السن ما يفعلون هذا، لكن همة الصحابة رضي الله عنهم وخاصة عبد الله بن عمرو بن العاص. قال كيف تصوم؟ قال أصوم كل يوم. قال وكيف تختم؟ قلت كل ليلة تختم القرآن، والمراد ما نزل من القرآن، لأنه نزل بعد ذلك شيء من القرآن. قال صم كل شهر، صم في كل شهر 3، هذا أفضل، وهذا ورد فيه الحديث صيام 3 أيام. جاء في الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام 3 أيام صيام الدهر، صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. وجاء في حديث أبي ذر إن كنت صائما فصم أيام البيض 13 و14 و15. وجاء أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام شهر الصبر 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. والحديث في صحيح الترغيب صيام 3 أيام، صيام شهر الصبر وهو شهر رمضان، 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. قال المنذري وحر الصدر غله وحقده ووساوسه، صيام هذه الأيام من كل شهر تذهب عنك شيء مما في القلب من الغل والحقد وساوس التي يقع فيها الإنسان. والأفضل أن يكون أيام البيض، لكن لو صام في أي يوم من الشهر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر صيام 3 أيام من كل شهر، فلو أن الإنسان ما يتيسر له صيام أيام البيض أو تشق عليه الأيام متتالية، لو صام يوم من أول الشهر ويوم من وسطه ويوم من آخره لا حرج عليه بذلك، ويحصل له الوعد الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الناس يصوم السنة مرتين، بعض الموفقين يصوم السنة مرتين، يصوم شهر رمضان ويتبعه 6 من شوال كصيام الدهر كما صح بذلك الحديث، ويصوم 3 أيام من كل شهر فيصوم الدهر مرتين وهو ما صام الدهر كله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صم 3 أيام في الجمعة، الجمعة المراد في الأسبوع، في الجمعة يعني في الأسبوع، يعبرون عنه بالجمعة لأنها أفضل أيامه. والحافظ بن حجر يقول نقل عن بعض العلم وأيده بأنه يبدو أن الراوي قد حصل عنده وهم في الرواية، لأن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترقى معه من الأيسر إلى الأشد والأعلى. قال صيام ثلاث أيام في الأسبوع أكثر من الذي بعدها، أفطر يومين وصم يوما، لأنه في الأسبوع يصوم يومين، وهذا يقول أنه يصوم في الأسبوع ثلاث أيام. وثم ذكر الحافظ أنه سبق في كتاب الصيام أن بين هذا، فقال له صم ثلاث أيام من كل شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يومين، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال له صم ثلاث أيام في الجمعة في الأسبوع، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال له صم يوما، هو الحديث الذي معنا، قال له صم أفضل الصيام، صم أفضل الصوم صوم داود، أو صوم داود صيام ثلاث، صيام يوم وإفطار يوم. صيام يوم وإفطار يوم، أو صيام يوم وإفطار يوم، إنه مفعول به ويجوز أن يكون على الاستئناف. صيام يوم وإفطار يوم، وهذا أفضل الصيام صيام داود، لأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأما أن يصوم أكثر من ذلك فقد جاء النهي عن من النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، فلا ينبغي الإنسان أن يتجاوز هذا الحد. فإذا كان لابد أكبر قدر يمكن أن يصومه فيصوم يوما ويفطر يوما. قال وقرأ في كل سبع ليال مرة، فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت. قد يقول قائل ما المانع ما دام أنه ضعف وكبرت سنه أن يخفف الصيام ويخفف القراءة، فلا يصوم يوم ويفطر يوم، لا ما يصوم إلا ثلاثة أيام في الشهر، أو كذلك القراءة تقرأ في شهر أو في 40. أقول لا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على أن يبقوا على العمل الذي فارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عليه، لأنه جاء في الحديث إن أقرب الصحابة أقربكم إلي منزلا من بقي على ما كان، يعني من ثبت على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا حريصين جدا على الثبات على الأمر الذي كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان يقرأ على بعض أهله، قوله فكان، قال الحافظ بن حجر هذا من كلام مجاهد، هذا من كلام مجاهد أحد رواة الحديث، كما جاء في رواية هشيم، جاء مصرحا به في رواية هشيم، قال مجاهد فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار. بعد ذلك صار يقرأ على أهله في النهار السبع الذي يعني جزءا من ورده الذي يقرأه في الليل على بعض أهله، قالوا لأجل أن يضبط ذلك، كن أدعى للضبط ولئلا ينسى شيئا منه، ولأنه أيضا صار ما يستطيع أن يفعل كما كان يفعل في جميع الليل أو في أكثر الليل. قال وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كذلك إذا شق عليه الصيام صيام يوم وأفطر يوم وأراد يتقوى على الصيام أفطر عدة أيام حتى يتقوى البدن، ثم صام محل هذه الأيام. قال كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا يدل على أن الصيام يضعف البدن ولا شك في ذلك، وأنه خير علاج للشهوة وقطعها، خير علاج لقطع الشهوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء. ووجاء مصدر من وجع، يجع وجعا وجاء إذا قطع الشيء. وهذا في الحقيقة فائدة عظيمة للشباب، خاصة الذين لم يتزوجوا بعد، خاصة مع الفتن، رؤيت بعض المناظر يحصل فتنة للشباب ويشتكي الشباب من هذا كثيرا في البلاد المحافظة وفي غير المحافظة، لكن المحافظة أكثر. وربما سمعت من يقول ويحكيه عن بعض العلم ويقول إنه هو القول الراجح، جواز ما يسمى بالعادة السرية، يقول هذا من باب الضرورة، وهذا من باب كذا، وهذا من باب كذا. وربما يقع بعض الشباب على مثل هذه المقالات والنفس تضعف، ولكن المسألة مسألة دين. فنقول الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم، وأرحم الخلق بالخلق، معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم، قال: فمن لم يستطع فعليه بالصيام. ما قال فمن لم يستطع الزواج فعليه بالاستمناء او بالعادة السرية، ما قال ذلك صلى الله عليه وسلم. والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، وهو ارحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الذي في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم، ولو كان يعلم ذلك خير لن لبينه لنا صلى الله عليه وسلم. والناظر في كتاب الله عز وجل يتبين له الأمر أن ذلك لا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول في معرض ثنائه ومدحه للمؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لاحظ: والذين هم لفروجهم حافظون، من كل محرم، إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلا على صنفين فقط ما يحفظون فروجهم منهما، وهي الزوجة وملك اليمين، لأنه كان قديم موجود ملك اليمين، إما اشتري الإنسان تكون ملك يمين يستمتع بها من غير عقد ولا مهر ولا. فالله عز وجل أخبر عن المؤمنين أنهم يحفظون فروجهم من سوى هذين الأمرين، فمن أين يقال بالعادة السرية وهي أمر ثالث لا زوجة ولا ملك يمين؟ فالحاصل أن العادة السرية لا تجوز لا في حق الرجال ولا في حق النساء، بل قد ثبت أيضا طبيا أنها تضعف الآلة عند الرجل وتسبب له أمراضا قد تتسبب في العقم بعد ذلك. فالحاصل يا أخوان، الصيام كأنه يضعف البدن، هذا جرنا إليه، يضعف البدن فانكسر الشهوة. وأذكر أحد طلابنا كان يشتكي من هذه المسألة، فقلت عليك بالصيام، فكان يريد الزواج ويحاول بعجلة عجيبة وغريبة، في اليوم يسأل أكثر من 4-5 مرات ابحثوا لي عن زوج، فأرشدته إلى الصيام، ثم انقطع عن هذا الأمر تماما، حتى إنه بقي سنة أو سنتين وهو لا يفكر في الزواج. وقلت له تزوج، حتى خاصمته يوما من الايام، قال: انت نصحتني وقلت لي تزوج واديت الذي عليك، وبعد ذلك لا تشغلني، ما اريد زواج. الصيام يا شباب، وان كان نقول تزوجوا الذي يستطيع يتزوج ويبادر، لكن الذي ما يستطيع او يريد ينتظر فعليه بالصيام. والله ان في حفظ يا اخوان، حفظ للانسان، هذه من ثمرات الشرع، ثمرات هذه الشريعة المباركة. ثم قال ابو عبد الله وقال بعضهم في 3 أو في 7 واكثرهم على 7. يعني هنا يشير ابو عبد الله هو البخاري صاحب الصحيح الى بعض ما قاله بعض الرواة الحديث. وسيذكره بعد ذلك، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في شهر الى ان قال اقرأه في 7. اكثر ما انتهى اليه الرواة الذين رووا الحديث ان النبي قال له اقرأه في 7، ولكن قال بعضهم انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأه في 3. يعني حاصل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص هو ما يلي. اول الرواية الصحيحين اطول مدة فيها شهر، قال اقرأه في شهر، واقصر مدة فيها 7. هذه رواية الصحيحين. لكن جاء عند الترمذي وابي داود والنسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأه في 40، اقرأ القرآن في 40 ليلة، هذا اطول ما ورد. وجاء في اقل ما ورد ايضا انه قال اقرأه في 5، اقرأه في 3. اكثر الرواة على 7، لكن ورد ايضا وهو سند صحيح، سنده صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأه في 3، ويدل عليه الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه من قرأ القرآن في اقل من 3. وذلك ان عبد الله بن عمرو العاص كلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه في كذا في 40 قال اطيق اكثر من ذلك، قال اقرأه في شهر قال اطيق اكثر من ذلك، قال اقرأه في 20 قال اطيق اكثر من ذلك، قال اقرأه في 15 قال اطيق اكثر من ذلك، قال اقرأه في 10 ليالي قال اطيق اكثر من ذلك، قال اقرأه في 7 قال اطيق اكثر من ذلك، قال اقرأه في 5 في بعض الروايات، وفي بعض قال اطيق اكثر من ذلك، قال اقرأه في 3 في 3 ليال، قال اني اطيق اكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفقه من قرأ في اقل من 3، لن يفقه من قرأ في اقل من 3. وهذا دليل على ان المراد بالقراءة الفقه، التفقه في القراءة، التدبر والتأمل، وهذا هو الذي يثمر عند الانسان، يثمر في قلبه الخوف من الله عز وجل والطمع برحمته واعده لاوليائه. فالحاصل ان هذه هي الروايات الواردة في هذا الحديث، ونأخذ منه ان اكثر مدة ورد الترخيص فيها 40، لا ينبغي الانسان تمر عليه اكثر من 40، ولا ينبغي له ان يقرأه في اقل من 3. لكن ذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز ان يقرأه في اقل من 3، وثبت عن بعض السلف انه كان يقرأ كل يوم خاصة في رمضان، يقرأه كل ليلة ويختم. جاء عن بعضهم انه يقرأه 3 مرات في اليوم الواحد. فمن العلماء من قال ان هذا بحسب الاحوال، كما قال النووي ونقله عن الحافظ بن حجر، قال الناس يختلفون، فبعض الناس من شدة ملازمته للقرآن يخففه الله عليه ويصبح يسيرا عليه، فيقرأ القرآن في يوم ولا يجد مشقة كالذي يقرأه في 3 أيام. قال هذا يجوز له ان يقرأه، انسان ينظر الى حاله. ومن العلماء من قال لا يقرأه في اقل من 3، وهذا هو الظاهر وهو الصواب، وهذا هو الراجح وهو ظاهر السنة ظاهر الحديث. قال اقرأ في اقل من 3 يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال اقرأه في 3 قال اني اطيق اكثر من ذلك، ما رخص له، قال لن يفقه من قرأ في اقل من 3. والالتزام بالسنة خير واعظم اجرا. الحاصل الانسان لا يقرأه في اقل من 3. ثم اورد المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق اخرى قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن، وهذا الذي يظهر انه بوب من اجله، في كم تقرأ القرآن. الإنسان يسأل، يعني ينبغي له أن يجعل له برنامجا معينا، رتب نفسه لقاء في أسبوع في شهر، يجعل له وردا حزما يسير عليه. ولهذا النبي سأل الصحابي عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابي كأنه شيء متقرر عنده، وقدر بعض أهل العلم لأن الأفضل أن يقرأ القرآن في أسبوع، يقرأه في أسبوع. قالوا لي حديث أوس بن حذيفة في حديث أوس بن حذيفة وفي سنده ضعف، ولكن لبعضه شاهد في الصحيح يقرأه في سبع في الحديث الذي معنا. وحديث أوس بن حذيفة أورده ابن كثير في مقدمة التفسير وقال إسناده جيد ولكنه ينازع في ذلك، وأورده أيضا في أول سورة قاف لما أراد يتكلم عن المفصل أورد هذا الأثر وأورد له طرقا. وفيه أنه سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت لهم كيف تحزبون القرآن، سأل الصحابة كيف تحزبون القرآن، فقالوا فيه ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة والمفصل إلى آخر القرآن. من أراد أن يقرأه في أسبوع يحزبه على هذا في ثلاث، يعني في الليلة الأولى الأسبوع سبعة أيام، في الليلة الأولى يقرأ ثلاث سور، والأكثر على أنها البقرة وآل عمران والنساء، ومنهم من قال لا الفاتحة، الفاتحة من أول القرآن من أول كتاب الله عز وجل، والذي يظهر وهو الراجح الذي عليه الجمهور هو القول الثاني، لأن الفاتحة أصلا لا بد أن يقرأها في كل صلاة يفتتح بها الصلاة. ففي الليلة الأولى يقرأ ثلاث سور الأولى، وفي الليلة الثانية يقرأ الخمس سور التي تليها، الليلة الثالثة السبع سور التي تليها، الليلة الرابعة التسع سور التي تليها، الليلة الخامسة الإحدى عشرة سورة التي تليها، الليلة السادسة الثلاث عشر سورة التي تليها، والليلة السابعة المفصل من قاف إلى آخر القرآن. هذا جمهور الصحابة رضي الله عنهم، فيهم المزارع وصاحب الحرفة صاحب العمل خدام أنفسهم رضي الله عنهم، ومع ذلك يقرؤونه في سبعة أيام. حتى تعرف أين أنت من السلف، تعرف أين أنت من الصحابة رضي الله عنهم. والذي الحقيقة يحز بالنفس أن طلبة العلم وطلبة العلم يعني خاصة بالخاصة تجد عندهم تفريط في هذا الجانب في كتاب الله عز وجل. يا أخي هذا هو كتاب العلم، هو الخير كل الخير، عليك بكتاب الله عز وجل، لا بد يكون له جزء من حياتك، ففيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ثم أورد المؤلف طريقا أخرى للحديث، قال المؤلف حدثني إسحاق أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني. قال حافظ بن حجر قوله قال هذا من كلام يحيى بن أبي كثير أحد رواة الحديث من رجال الإسناد. وأحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أجد قوة حتى قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك، هكذا في هذه الرواية ولا تزد على ذلك. وكما قلنا أن رواية الصحيحين ما ورد فيها أقل من سبع، لكن ورد ذلك بأسانيد صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأه في ثلاث، قال يبقى من قرأ في أقل من ثلاث. نعم.
قال رحمه الله باب البكاء عند قراءة القرآن. قال حدثنا الصدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي كفة أو أمسك فرأيت عينيه تذرفان. وقال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري.
ثم قال المؤلف رحمه الله: باب البكاء عند قراءة القرآن، يعني ما حكمه؟ هو من السنة؟ ولا شك أن البكاء عند قراءة القرآن أمر مطلوب، وأنه من صفات المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بكى عند قراءة القرآن، وإن ثبت عنه أنه كان إذا قرأ القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله، كأزيز القدر. المرجل هي القدر التي تغلي بالماء إذا وضع على النار، وضعت على النار. والله جل وعلا يقول عن عباده المؤمنين: ويخرون للأذقان يبكون، يخرون للأذقان يبكون من خشية الله جل وعلا. ويقول جل وعلا أيضا في معرض ثنائه عليهم: خروا سجدا وبكيا. فالبكاء عند قراءة القرآن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي المؤمنين. ولهذا الإنسان إن حصل له التأثر فذاك، وإلا فليستجلب التأثر ويحرص على البكاء، يتباكى، لأن هذا أخشى للقلب. فأراد البخاري رحمه الله، لأن هذا الباب أو هذا الكتاب في فضائل القرآن، أراد أن يشير إلى هذه المسألة وهو البكاء عند قراءة القرآن. ثم أورد فيه حديث أبي مسعود، لكن من طريقين، وقد سبق أن ذكره في سورة النساء، وأيضا مرت معنا بعض طرقه. والبخاري رحمه الله له في كتابه هذا مقاصد كثيرة جدا، فأورد الحديث مرتين، هو حديث واحد لكن له بذلك مقصد يتعلق بالإسناد، بإسناد الحديث ورواية الراوي له، وهو الأعمش حيث رواه عن إبراهيم كما قال الحافظ ابن حجر، وبين أن مسدد رواه عن يحيى القطان، ثم ذكر بعض الطرق. على كل حال صناعة حديثية كما يقال، وإلا هو حديث واحد وما فيه شيء واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن مسعود اقرأ علي، قال أقرأ عليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال لي كف أو أمسك. مر معنا حسبك، معنى واحد. هذه العبارات التي تطلق إذا أردت الإنسان أن يتوقف عن الشيء، تقول حسبك، أمسك، كف، نعم.
وقال رحمه الله: باب من رايا بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك
في الفوق.
قال وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر.
ثم أورد المؤلف باب اسم من راى بقراءة القرآن، باب النسخ رايع أو بمعنى باب اسم من راى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به. في بعض الروايات في بعض النسخ أو فخر به بدل فجر به. الحاصل أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين حكم المراءة في كتاب الله عز وجل، حكم قراءة القرآن مراءة طلبا للرياء، والرياء مأخوذ من الرؤية لأن صاحب العمل يريد من الناس أن يروا، أو تأكل به يعني طلب الأكل فرأه ليأكل به لأجل أن يعطى نقود لأجل أن يعطى كذا لأجل، أو فخر به على غيره باب مفاخرة، أو فجر به فرأه وفجر به بحيث أنه تأوله على غير تأويله، تأوله على غير تأويله. أي أن ذلك حرام لا يجوز. ثم أورد فيه حديث سويد ابن غفلة قال علي رضي الله عنه قال الحافظ ابن حجر ان جميع النسخ نسخ البخاري الرواية فيها عن سويد بن غفلة عن علي بن ابي طالب، وقال بعضهم انه وهو الداودي قال هذا الحديث دليل على ان سويد صحابي. سويد هذا امره عجيب، الجمهور على انه ليس بصحابي، وقالوا انه جاء يريد ان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، يريد ان يحصل له شرف الصحبة، يقولون وانه دخل المدينة او جاء اليهم بعدما نفضوا ايديهم من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، كان حريصا جاء يريد ان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل واذا هم قد نفضوا ايديهم، الان نفضوها من دفنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هو ليس بصحابي لان الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الحاصل انه روى عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتي في اخر الزمان قوم حدثاء الاسنان، وهذا من الخوارج، حدثاء الاسنان يعني صغار الاسنان شباب، فهذا هو الحاصل حتى في خوارج زماننا حدثاء الأسنان، لا تجد معهم من أهل العلم والبصيرة الكبار الثابتين الراسخين في العلم، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام العقول، ما عندهم عقول.
أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد
يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، وهم الخوارج، لا يختلف أهل العلم في ذلك. فهم حدثاء الأسنان صغار وليسوا من الكبار لا في العلم ولا في السن، وسفهاء الأحلام سفهاء العقول، ما عندهم عقول، ولهذا فهمهم بالقرآن فهمهم الأمور فهم منكوس، فهم سقيم ليس على فهم العلماء. يقولون من خير قول البرية، المراد به يقولون من خير ما يقوله الناس وهو كلام الله جل وعلا، مراد أنهم يقرؤون القرآن ويحتجون بالقرآن. يقولون من خير قول البرية، والبرية المراد بهم الناس، البرية هم الناس، وخير ما تقوله البرية وما ينطقون به هو كلام الله جل وعلا وهو القرآن. يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام، المروق هو الخروج بسرعة، المروق هو الخروج وبسرعة، وذلك أنهم يدخلون في الإسلام ولكن ما يلبثوا أن يخرجوا منه مباشرة، ما يبقون فيه مدة طويلة، كما يمرق السهم من الرمية. الرمية هي الصيد، الصيد هو الشيء الذي ترميه تضعه غرضا سواء كان صيدا أو غيره، لما ترميه بالسهم السهم لا يستقر فيه وإنما ينفذه ويمضي بسرعة. ثم ذكر بعض الأمور التي تتعلق بالسهم، قال نعم، قال لا يجاوز حناجرهم، القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو قول الله جل وعلا كتاب الله أبدا، مجرد أنهم يقرؤونه ويرددونه في قلوبهم وفي أفواههم ولكنه لا يصل إلى قلوبهم، ولذلك لا يعملون به، ولو وصل إلى قلوبهم وتدبروه وفهموه كما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لنفعهم ذلك. قال فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، هذا دليل على وجوب قتل الخوارج، وأن قتلهم من أجل القربات، كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوه. فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، أجر عظيم من قتل. وقد تنازع العلماء في كفر الخوارج هل هم كفار أم لا، فالجمهور على أن الخوارج ليسوا بكفار، ومن جاء عنه ذلك علي رضي الله عنه قال من الكفر فروا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم كفار، وممن ذهب إليه من المتأخرين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام في الطائف قبل موته بسنتين، فقال الخوارج كفار، فراجعه بعض تلامذته وذكروا له قول علي وقول بعض السلف، فقال الحديث واضح صريح، النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجون من الإسلام، يمرقون الإسلام، بعض الروايات لا يعودون إليه أبدا. ما معنى لا يعودون إليه أبدا؟ خرجوا من الإسلام، وأخبر أنهم لا يعودون إلى الإسلام أبدا، ما معنى هذا؟ هذا هو الكفر، وقول في الحقيقة له وجه من نظر قوي، هذا دليل على خطر هذه الفئة الضالة خوارج، أنهم في الحقيقة آذوا وبلغ أذاهم، قتلوا أهل الإيمان وأهل التوحيد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولكن ولله الحمد جاءت البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء في الحديث أنهم باقون إلى أن يخرج الدجال في ثناياهم، ولكن جاءت البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقضى عليهم. قال كلما نبت لهم قرن قطع، كلما نبت لهم قرن قطع، كلما نبت لهم قرن قطع، وهذا من فضل الله عز وجل. ووجه الشاهد من هذا الحديث أن الخوارج ما قرأوا القرآن يبتغون به وجه الله، وإنما قرأوه إما من باب المراعاة به وإما من باب الفجور به، قرأوه ليفجروا به يتأولونه على غير تأويله. ولهذا ذهبوا إلى بعض الآيات العامة التي ظاهرها خلود ودخول النار لأهل المعاصي فحكموا بها وتركوا الآيات الأخرى التي تبين أن من مات على التوحيد أنه لا يكفر وأن الكبائر لا تخرج الإنسان من الإسلام. فهم قد فجروا به وتأولوه على غير تأويله وإثمهم عظيم عند الله عز وجل. ثم أورد الحديث أيضا في الخوارج من حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. وهذا في بيان أنك لا تغتر بالعبادة التي هم عليها. وهؤلاء هم الخوارج الأولون. أما خوارج زماننا لا علم ولا عبادة. يحلقون لحاهم، يغيرون أشكالهم، يتركون الجمعة والجماعة، لا يجاهدون يقاتلون على فئة منحازة يقاتل المسلمين عيانا بيانا، لا يتخصون ويغدرون ويخونون. أسأل الله العافية والسلامة. وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم. العبرة يا أخوان ما هي بكثرة الصلاة ولا بكثرة القراءة ولا بكثرة الصيام، العبرة بالاتباع. ولهذا العمل لا بد له من شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا ينفع صاحبه. قال ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية كما قلنا هي الصيد المرمي. ينظر في النصل، النصل هو حديدة في رأس السهم، أو حديد السهم أو حديد في رأس السهم. ينظر في النصل فلا يرى شيئا، يعني هذا النصل هذه الحديدة أصابت هذا الصيد فينظر هل فيها شيء من الدم دم الصيد، فلا يرى فيه شيئا. وينظر في القدح وهو السهم قبل أن يركب له الريش فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى فيه شيئا، ويتمارى أن يشك في الفوق، والفوق هو موضع الوتر من السهم هل أصابه شيء أم لا. والحاصل أن المراد أنه أن صاحب السهم ينظر في السهم فينظر في رأسه وهو النصل، ثم يتدرج فينظر إلى القدح، ثم ينظر إلى الريش، ثم ينظر إلى الفوت، ولا يرى شيئا عليه يدل على أنه قد أصاب أو دخلت الرمية. والحاصل أنه يدل على خطر ما هم عليه، وأنهم دخلوا في الإسلام ثم خرجوا منه، وهذا يرشح من قال بتكفيرهم من أهل العلم. وأورد بعد ذلك حديث أبي موسى، وقد مر معنا: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريقها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيب وريحها مر. والشاهد واضح منه أنه أخبر عن المنافق، لأن المنافق يقرأ القرآن رياء ما يعتقده أصلا، وإنما يقرأه رياء. وقد جاءت النصوص محذرة من المراءة عموما، وجاء التحذير من أن يقصد الإنسان بقراءته غير وجه الله جل وعلا. فمن ذلك الحديث الصحيح الذي رواه أبو عبيدة بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة، رواه أبو عبيد والحاكم عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا. فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به، رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله. فكونوا ممن يقرأه لله. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو يعلى بسند صحيح، قال عن الحافظ بن حجر سنده قوي وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة، من حديث ابن عباس قال من حديث عبد الرحمن بن شبل رفعه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه ولا تأكلوا به أو ولا تأكلوا به. فكل هذا هذه الأمور يجب على المسلم أن يحذر منها أشد الحذر، وأن تكون قراءته لله ويبتغي بها وجه الله لا يريد بها شيئا من أمور الدنيا. نعم. الحديث الأخير يقول اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به، أو ولا تأكلوا به تطلبون به الأكل من الدنيا ونحوها. نعم.
قال رحمه الله باب اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عن حماد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران سمعت جندبا قوله. وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله وجندب أصح وأكثر. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن منصر عن النزال بن سبرة عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافها فأخذت بيده فانطلقت به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فقرأ أكبر
فقرأ يا شيخ كلاكما محسن
فقرأ أكبر علمي. قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم. انتهى كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري، وجزى الله شيخنا والبخاري خيرا
والسامعين والقارئين
والسامعين.
قال البخاري رحمه الله باب اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم. عنوان البخاري رحمه الله في لفظ الحديث ونص الحديث، وأورد فيه نص الحديث الأول وأورد فيه ثلاثة أحاديث. فالحديث الأول حديث جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم، يعني ما اتلفت ما اجتمعت قلوبكم عليه في فهم معانيه، فحين قراءته متفقون على فهمه، مؤتلفة القلوب، متأثرون، خاشعون. فإن اختلفتم في فهم معانيه، في فهم المعنى على قول بعض أهل العلم تلف المعنى، فقوموا عنه أي تفرقوا لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر، تفرقوا خفوا أمسكوا لئلا يؤدي بكم التنازع والتخاصم إلى ما لا تحمد عقباه. وقد تنازع العلماء في المراد بالاختلاف في هذا الحديث، فقال القاضي عياض يحتمل أن يكون النهي خاصا بزمنه صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يكون ذلك سببا لنزول ما يسوءهم، كما في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. ويحتمل والقول الثاني أن يكون المعنى اقرأوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه، فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية للاستراء فاتركوا القراءة، فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة وأعرضوا عن المتشابه المؤدي للفرقة. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والاحتمال الثالث أن يكون نهى عن القراءة إذا وقع الاختلاف في كيفية الأداء كما مر معنا، ولعل هذا القول وهذا لعل البخاري يذهب إليه لأنه أورد حديث عمر حديث عبد الله بن مسعود أنه سمع رجل يقرأ فأمسكه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المعنى يحتمل أنه اقرأ القرآن فإذا حصل نزاع بينكم لا ما هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فما حصل من هشام عمر، إذا حصل التنازع اتركوا القراءة لئلا يؤدي بكم التنازع إلى شر. هذه المعاني التي قالها أهل العلم في معنى الحديث اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا عنه. فالحاصل أن الناس مأمورون أو أن أهل الإيمان مأمورون بقراءة القرآن، ومأمورون أيضا بأن تأتلف قلوبهم وتخشع قلوبهم، فإذا حصل تنازع واختلاف وشر يكفون عن هذا الأمر إلى أن يرد الأمر إلى أهله ويسأل أهل الذكر وأهل العلم الذين يبينونه ويعرفون المحكم من المتشابه ويردون المتشابه إلى المحكم. والبخاري رحمه الله ختم كتاب فضائل القرآن بهذا الباب، وهذا من دقته، كأنه يقول يا قارئ القرآن عليك بكتاب الله عز وجل واحرص على الاجتماع والاختلاف، فإذا حصل عندك خلل فارجع إلى أهل الاختصاص وكف عما يكون سببا للاختلاف والشر. ثم أورد حديث جندب وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا عنه. ثم ذكر بعض ما يتعلق بالصناعة الحديثية، هل رواه عن جندب، هل الحديث من حديث جندب أو من حديث عمر، لأن فيه خلاف بين الرواة، فمنهم من يقول أنه من حديث عمر ومنهم من يقول أنه من حديث جندب. ثم رجح البخاري فقال وجندب أصح وأكثر، يعني من رواه عن جندب فروايته أصح وأكثر طرقا ممن قال أنه عن عمر، أنه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم أورد حديث عبد الله ابن مسعود أنه سمع رجل يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها، ورجح الحافظ بن حجر أنه أبي بن كعب كما جاء ذلك في صحيح مسلم أنه سمع رجلا قرأ خلافها، قال فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن كلاكما محسن. فهذا مر معنى الكلام عليه، لأن هذا سبب ذلك اختلاف القراءات اختلاف الأوجه، وهذا في أول الأمر، لكن بعد ذلك استقر الأمر، وفي العرضة الأخيرة بقي القرآن كله على حرف واحد وهو حرف قريش. قال كلاكم محسن فقرأ، قال أكبر علمي الشك من شعبة، شعبة يقول أكبر علمي يعني وأغلب ظني، قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم اقرا يعني ولا تختلف فإن الاختلاف أهلك من كان قبلكم ومثل ذلك هلكوا. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وبهذا نكون قد أتينا على آخر كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري، ونسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا وأن يجعله دافعا لنا إلى العمل بكتاب الله عز وجل قراءة وحفظا تعليما تعلما وتعليما، كما أسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يجعل ما قاموا به في ميزان حسناتهم جميعا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أسابكم الله وجزاكم الله خيرا، وإن كان بقي وقت عرضنا بعض الأسئلة، فقبل أن نعرض ننبه الإخوة الكرام إلى أنه بإذن الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر وفي تمام الساعة 5:30 سنلتقي مع فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد في درس كتاب التوحيد ومنهج السالكين، وبإذن الله تعالى سنعرض عليه ما تيسر من الأسئلة التي معنا الآن. وأما هذا رجل يشكر
كل دقيقة
وهذا أحد الأخوة يا شيخ وأظنه بلسان الجميع يقول حفظك الله يا شيخنا، أشهد الله على محبتكم في الله وأسأل الله يجزيكم خيرا على ما قدمتم لنا في هذه الدورة والأعوام الماضية، والله لقد سعدنا بهذه الدروس المباركة إن شاء الله، وإن شاء الله تعالى نرجو أن تتواصلوا معنا الأعوام القادمة بإذنه تعالى.
أقول جزاه الله خيرا، وأنا أرجو منه أن يدعو لي بظهر الغيب. جزاه الله خيرا وجزا الله الجميع. أنا الحقيقة سعيد جدا، والحقيقة أن هذا أمر يذكر ويشكر طلبة العلم في هذه الدورة المباركة في هذا المسجد. حقيقة أمر يسر الخاطر. نسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص، صلى الله وسلم وبارك على ما عبده ورسوله نبينا محمد.
أتابكم الله وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم على محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا حي على الصلاة.
ورضوا به وغلبهم بسيفه. وأنا أجزم أن هذا خطأ، بل الصواب ورضوا به أو غلبهم بسيفه. والعلماء يقررون هذا، يعني إذا تولى خليفة على الناس سواء كان بالشورى أو كان باختيارهم له ورضاهم له، أو غلب على الناس بالسيف، غلب على الناس بالسيف فصار خليفة واستقر الأمر له، يجب السمع والطاعة له أيضا. فقوله هنا وغلبهم صوابها أو غلبهم، إشارة إلى الحالين. بل العلماء ذكروا أنه أن الخلافة تكون لإحدى ثلاث أشياء، إما بالشورى باختيار، وإما بالخلافة بالعهد، وإما بالغلبة. الأمر الثاني، لما ذكرت الإيمان وذكرت تعريف الجمهور وتعريف مرجئة الفقهاء، قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الخلاف بينهما خلاف حقيقي، وقد وهمت في هذا، بل الذي نقله ابن أبي العز الحنفي شرح الطحاوية وهو كلام شيخ الإسلام في الفتاوى، أنه قال الخلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة وأصحابه خلاف لفظي صوري. أنا عكست المعلومة للتصحيح. وأما بالنسبة لدرسنا البارحة أيضا، كان آخر ما تكلمنا عليه باب مد القراءة، وذكرنا به حديث أنس كانت قراءته مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. وقلت لكم أن المد بسم الله لللام، والرحمن المد للميم، والرحيم قلت للميم، وهذا وهم مني عفى الله عني وعنكم. ثم رجعت للحافظ بن حجر ووجدت أيضا النسخة التي بين يدي، ورجعت لها أكثر من نسخة، أيضا فيها وهم آخر، حيث أنه قال المد للحاء الرحيم، والصواب أن المد للياء، المد للياء. وأما درسنا الليلة فيقول المؤلف رحمه الله باب الترجيع، باب الترجيع. ثم ساق فيه حديث عبد الله بن مغفل، قال الحافظ ابن حجر الترجيع هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد، أصله الترديد. وترجيع الصوت ترديده في الحلق، ترجيع الصوت ترديده في الحلق. قال الحافظ وقد فسره كما سيأتي في حديث عبد الله بن مغفل المذكور، الحديث الذي معنا في هذا الباب في كتاب التوحيد، يعني الحديث عبد الله بن مغفل الذي معنا في هذا الباب فسر كيفية الترديد، كيفية الترجيع في الحديث نفسه لما أعاده في كتاب التوحيد. قال فسره بقوله ثلاث همزات، الأولى همزة مفتوحة، ثم همزة ساكنة، ثم همزة مفتوحة. قال الحافظ بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى، ثم قالوا يحتمل أمرين، يعني بيّنوا كيف ترجيع، ما معنى الترجيع. فقالوا الترجيع يحتمل أمرين، أحدهما أن ذلك من هز الناقة، أنه من هز الناقة لما كان على الناقة والناقة تمشي تتحرك، معروف سير الإبل كيف تكون ويهتز الذي يركب عليها، فكان الترجيع بسبب حركة الناقة التي كان راكبا عليها، فالذي يسمعه يظهر له أو يسمع أنه كأنه يردد الحرف أكثر من مرة. وهذا الوجه اختاره القرطبي. والوجه الثاني، الوجه الآخر، قالوا لا، اشبع المد، اشبع المد في موضعه فحدث ذلك. اذا جعل حرف المد يشبعه يزيد في المد ثم يظهر من السامع كأنه يكرر الحرف. قال الحافظ بن حجر: وهذا الثاني أشبه بالسياق، أشبه بالسياق، فإن في بعض طرقه لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن، بذلك اللحن. وهذا يقوله أبو إياس، يقول لولا، نعم هذا يقوله عبد الله بن مغفل، وأيضا جاء عن عبد الله بن إياس أنه قال ذلك، قال لو شئت لولا أن أخشى أن يجتمع الناس لقرأت لكم، ونقله عن عبد الله بن مغفل قال لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك، لأنه صوت فيه حسن وجمال، وصوت فيه يعني ما يدعو للاستيعاب والعبرة، فمن سمعه لفت انتباهه وحرص على سماعه. فقال لولا أن أخشى أن الناس يجتمعون لفعلت ذلك، لكن لو سمع الناس هذه القراءة لاجتمعوا كلهم. ثم قال الحافظ قوله لقرأت بذلك اللحن أي النغم. وقد ثبت من حديث أم هاني: كنت أسمع صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن. ثم قال الحافظ: والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل. ترجيع به قدر زائد على القراءة فقط، ليس ترتيل فقط، ترتيل وزيادة، حيث أنه يمد يطيل المدود. قال ما يدل على ذلك ما عند أبي داود، ما عند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال: بت مع عبد الله بن مسعود في داره فنام ثم قام، فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع. يريد يستشهد الحافظ ابن حجر على أن الترتيل، الترجيع قدر زائد على الترتيل، لأن الراوي يقول كان ابن مسعود يرتل ولا يرجع، يعني الترجيع ترتيل وزيادة. قال: وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء، لا ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. قال: وفي الحديث ملازمته صلى الله عليه وسلم للعبادة، لأنه حال ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك العبادة بالتلاوة، وفي جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع أفضل من الإسراف، وهو عند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك. هذا خلاص ما ذكر الحافظ بن حجر في باب الترجيع. نعم.
وقال رحمه الله: باب حسن الصوت بالقراءة. قال: حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
ثم قال المؤلف رحمه الله: باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن. وقد تقدم باب من لم يتغنى بالقرآن، فذاك يدل على فضيلة التغني بالقرآن وتحسين الصوت وتحبير الصوت، وأيضا أنه لو لم يفعل فلا يأثم. وهذا الباب قريب من الباب الذي سبق، لكن فيه إرشاد وحث على تحسين الصوت، وأن الإنسان ينبغي له إذا قرأ القرآن أن يحسن صوته وأن يجتهد في ذلك. واستدل عليه بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال حافظ ابن حجر: المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن. المزمار هو الصوت الحسن، وأصله الآلة، آلة معروفة من آلات الغناء، قال لها المزمار. قال: وأصله الآلة، أطلق اسمه على الصوت للمشابهة. المراد هنا ليس الآلة، المراد به حسن الصوت أو الصوت الحسن، لكن أطلق عليه اسم المزمار لمشابهته له في الحسن، وإلا المراد الصوت. وهذا الحديث له سبب، كما جاء عند مسلم أنه قال للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: لو رأيتني وأنا استمع قراءتك البارحة. وهو بعض الروايات، بعض الأحاديث عند أحمد وغيره بسند جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة هو عائشة وأبو موسى يقرأ، فوقفا يستمعا لقراءته، ثم لما أصبح أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: لو علمت أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته وزينته أكثر من ذلك. أيضا فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي موسى وقال: قد آتاه الله مزمارا من مزامير آل داود، لأن على داود أو داود خاصة، وكذلك قيل آله، مشهورون بحسن الصوت في القراءة، متميزون على غيرهم، وأبو موسى قد حصل له شيء من ذلك، ففيه حث الإنسان على تحسين الصوت، بدليل ما جاء في بعض طرق الحديث أنه قال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. ومع ذلك ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال رحمه الله: باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم،
عن عبيدة، ليس عبيدة،
قال: حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري.
ما يتعلق بحسن قراءة أبي موسى رضي الله عنه، جاء عند ابن أبي داود في كتاب المصاحف، هو كتاب عظيم في الحقيقة، يروي بالإسناد، موجود مطبوع، جاء في كتاب المصاحف لابن أبي داود، وهو ابن أبي داود صاحب السنن، وهو صاحب الحائية، حائية ابن أبي داود، فجاء بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي قال: دخلت دار أبي موسى الأشعري فما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا ناي أحسن من صوته. ألا أريد فقط حتى تستشعروا حسن الصوت الذي أعطاه الله عز وجل لأبي موسى، وإن كان هذه العبارات فيها يعني غموض، لكن قالوا المراد بالصنج هو آلة تتخذ من نحاس كالطبقين، يضرب بعضهما في بعض لأنه لهما صوت حسن، والبربط قالوا آلة تشبه العود، والناي هو المزمار. فالحاصل أن أبا موسى قد آتاه الله حسن صوت، وهذا الحقيقة أمر مطلوب، لأن الإنسان يرى في نفسه إذا سمع قارئا يقرأ قراءة جيدة وبصوت حسن، والله إنه يحصل له من التأثر والخشوع ما لا يحصل لو كان القارئ قراءته قراءة عادية. وهذا هو الهدف والغاية من قراءة القرآن، حتى يخشع المسلم، يتعظ، يتأثر فيما يسمع، فهذا ينبغي العناية به، سواء كنت إماما او كنت قارئا امام نفسك او كنت تقرأ قراءة معتادة، وهذا لا يدخل في باب الرياء. لا، هو يحسن صوته، لا يريد وجوه الناس ولكن يريد وجه الله جل وعلا، لان نبيه صلى الله عليه وسلم ارشد الى تحسين الصوت بالقراءة، فيقرأ بهذه النية تقربا الى الله عز وجل بقراءة كتابه فيحصل على خير عظيم. ثم اورد المؤلف بعد ذلك باب من احب ان يستمع القرآن من غيره، وفيه اشارة الى ان الانسان انه ينبغي له ان يسمع القرآن من غيره، والان ولله الحمد قد تيسرت الامور، استطيع الانسان ان يبحث او يشتري شريط مصحف لقارئ حسن الصوت فيسمع قراءته، ولو سمعه منه مباشرة فهو كذلك حسن، لكن كون الانسان يفعل هذا قد جاءت به السنة ولا ينكر، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود هذا قال له اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك انزل؟ قال اني احب ان اسمعه من غيري، اني احب ان اسمعه من غيري. يبينه الحديث الذي بعده ان ابن مسعود قرأ عليه من اول سورة النساء، قال حتى بلغت قوله جل وعلا فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، يعني يكفي. قال فنظرت اليه صلى الله عليه وسلم فاذا عيناه تذرفان، له يبكي خاشع متأثر. فالحاصل انه يجوز بل هو من السنة ان يقرب الانسان من اخيه ان يقرأ عليه القرآن، او انه يستمع للشريط في بعض الاحيان، لانه يحصل له من الخشوع والتدبر والتأمل الخير الكثير مع القراءة، في اكثر الاحيان يقرأ لنفسه. نعم.
وقال رحمه الله باب قول المقرئ للقارئ حسبك، قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
نعم، هذا هو حديث ابن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود، وفيه أن الإنسان إذا أراد من القارئ الذي يقرأ أن يسكت يقول حسبك، كان حسبك يكفي، أو يقول يكفي، يأتي بعبارة نحو هذه. أما العبارة التي يقولها بعض الناس ويجعلها شعيرة عند الانتهاء من القراءة وهي صدق الله العظيم، فلا شك أن الله صدق، وهو ومن أحسن من الله قيلا ومن أصدق من الله قيلا، ولكن قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من القراءة هذه عبادة تعبد، والتعبد طريقه النقل والوقف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، أمر الدين أمر العبادة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنقول ما هو الدليل على قول صدق الله العظيم؟ ما هو الدليل؟ أما نحن معتقدون أنه ومن أصدق من الله قيلا، صدق الله، وقد جاء ذلك في كتابه، ولكن تخصيص ذلك عند الانتهاء من القراءة مثله يحتاج إلى دليل يتكئ عليه المسلم، ولا دليل. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ أصحابه عليه كما في هذا الحديث، وقرأ الصحابة من بعده والتابعون لهم بإحسان، ما نقلوا لنا أنهم كانوا يقولون ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد وانتهى من القراءة قال له حسبك يكفي اسكت خلاص. لأنه صلى الله عليه وسلم قد تأثر. نعم.
وقال رحمه الله: باب في كم يقرأ القرآن، وقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال سفيان: أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، أخبره علقمة عن أبي مسعود، ولقيته وهو يطوف بالبيت، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها، فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقني به. فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قال: كل ليلة. قال: صم في كل شهر 3 واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم 3 أيام في الجمعة. قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: أفطر يومين وصم يوما. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل 7 ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله 7 من القرآن بالنهار. فكان يقرأ على بعض أهله 7 من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عبد الله: وقال بعضهم في 3 وفي 5 وأكثرهم على 7. وقال: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: في كم تقرأ القرآن؟ وقال: حدثني إسحاق قال: أخبرنا عبيد الله عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال: وأحسبني قال: سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة حتى قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك.
يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب في كم يقرأ القرآن أو يقرأ القرآن، وقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. الذي يظهر أن الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يبين المدة التي تشرع فيها قراءة القرآن، بدليل أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث كما ذكر المؤلف أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: في كم تقرأ القرآن؟ في كم تقرأ القرآن؟ والحافظ ابن حجر قال: لعل الإمام البخاري أراد أن يرد على الذين قالوا أنه لا بد أن يقرأ المسلم كل ليلة جزء من 40 جزءا من القرآن، وهذا القول منسوب لإسحاق بن راهوية ولبعض الحنابلة أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي: اقرأه في 40. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأه في 40، يعني في 40 ليلة. قالوا: هذه أعلى رخصة وردت، وبناء على ذلك لا ينبغي أن تمر عليه 40 ليلة لم يقرأ القرآن، فأقل ما يكون يقرأ جزءا من 40 جزءا كل ليلة. هكذا قال الحافظ بن حجر، قال وأراد البخاري أن يرد عليه. والذي يظهر لي أن الأمر ليس كذلك، بل أراد البخاري رحمه الله أن يبين ويذكر ما ورد في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة القرآن، بكم يقرأ القرآن. هذا باب مستقل ابتدأه، ليس ردا وإنما ابتدأه لبيان ما ورد من السنة في بيان مدة قراءة القرآن. قال وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. ولعل هذا الذي جعل الحافظ بن حجر يذهب إلى ما ذهب إليه، لأن ظاهر الآية يدل على أن لا تحديد، ما تيسر لك اقرأ منه، ما تيسر لك من القرآن فاقرأه، وإن كان هذا في الصلاة. ثم أورد حديثا، أورد أثر ابن أبي شبرمة قال حدثنا علي هو ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال لي ابن شبرمة نظرت كم يكفي الرجل من القرآن، أي في الصلاة، كم يكفي الرجل من القرآن في الصلاة، لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر منه. قال فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، سورة الكوثر. قال فلا وجدت سورة أقل منها، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. هذا فهم منه، فقرأوا ما تيسر منه، ثم نظر أقل السورة وإذا هي سورة الكوثر، وإذا هي 3 آيات. قال إذن لا ينبغي للإنسان أن يقرأ أو أن يصلي وتقصر أو تقل قراءته عن 3 آيات. هذا فهمه. ثم أورد طريقا آخر فقال قال علي حدثنا سفيان أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد أخبره علقمة عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف بالبيت. يدل على ضبط الراوي، ذكر الصلة التي لقيه فيها والمكان الذي لقيه فيه. قال وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. هذا فيه بيان أن استنباط سفيان فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، هذان آيتان وليس 3 آيات. إذن ما تيسر من القرآن ولو آية واحدة ولو سورة قصيرة. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو حديث عظيم في الحقيقة، وأصل في قراءة القرآن وفي الصيام كذلك وفي قيام الليل. وعبد الله بن عمرو بن العاص من صغار الصحابة، ولكنه من عباد الصحابة، فهذا وقد زوجه أبوه. نعم، أو نتلو نقرأ ألفاظ الحديث حتى يكون التعليق عليها. قال عبد الله أنكحني أبي، أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، أنكحني أبي امرأة ذات حسب، يعني ذات حسب، لها مكانة من حيث النسب والمقام، لها مقام. جاء في رواية النسائي من قريش، وهذه المرأة ذكر الحافظ بن حجر اسمها وقال هي أم محمد بنت محمية ابن جزء الزبيدي. أم محمد بنت محمية ابن جزء الزبيدي حليف قريش من حلفاء قريش. قال فكان يتعاهد كنته فيسألها. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يتعاهد كنته، والكنة هي زوجة الابن، كنة الرجل زوجة ابنه. فتقول نعم الرجل، فيسألها عن بعلها يعني عن زوجها، فتقول نعم الرجل، نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. وهذه شكاية بليغة بليغة رضي الله عنها وأرضاه. فقالت لم يطع لنا فراشا. قال الحافظ أي لم يضاجعنا حتى يطع فراشنا، ما نام مع أهلي حتى يطع فراشهم لأنه مشغول بالعبادة. ولم يفتش لنا كنفا. الكنف في الأصل هو الستر والجانب، جانب الشيء وستره الذي يستتر به، هذا هو الكنف. ومنه الكنيف لأنه يستتر به وبجوانبه. وجاء في رواية، في رواية رواية أحمد والنسائي والكشميهني، لم يغش لنا كنفا. رواية مشهورة يفتش. وجاء في رواية لم يغش لنا كنفا. ومرادها كما قال الحافظ بن حجر، قال كناية عن عدم جمائه لها، ولم يفتش لنا كنفا كناية عن عدم إتيانه إلى أهله وجمائه لهم. لماذا؟ لأنه كان مشغول بالعبادة كما سيأتي. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أبوه، جاء بعض الروايات أنه لامه، أنه لامه على عدم إتيانه لزوجه، وأعظم له القول، لكن مع ذلك بقي على ما هو عليه، فاشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال القني به، القني به، اجعله يلاقيني ويأتي إلي. قال فلقيته بعد، يعني بعد أن قال القني به ذهبت إليه ولقيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كيف تصوم؟ قلت أصوم كل يوم. شاب، حديث عهد بالزواج، الصحابة كانوا يتزوجون صغارا، لأن عبد الله هذا ابن عمرو بن العاص ما بينه وبين أبيه إلا 13 سنة، وقيل بينهم 11 سنة فقط، لأن والده تزوج وعمره 11 سنة عمرو بن العاص، وأنجب وعمره 12 سنة. إذا هو قريب من هذه السن، قل سنه 15. قد كان في عبادة عظيمة، يصوم النهار يقوم الليل، يختم القرآن كل ليلة. هذه ما يفعلها عندنا فقط الشباب، حتى كبار السن ما يفعلون هذا، لكن همة الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة عبد الله بن عمرو بن العاص. قال كيف تصوم؟ قال أصوم كل يوم. قال وكيف تختم؟ قلت كل ليلة تختم القرآن، والمراد ما نزل من القرآن، لأنه نزل بعد ذلك شيء من القرآن. قال صم كل شهر، صم في كل شهر 3، هذا أفضل، وهذا ورد فيه الحديث صيام 3 أيام. وهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام 3 أيام صيام الدهر، صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. وجاء في حديث أبي ذر إن كنت صائما فصم أيام البيض 13 و14 و15. وجاء أيضا في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام شهر الصبر 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. والحديث في صحيح الترغيب صيام 3 أيام، صيام شهر الصبر وهو شهر رمضان، 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. قال المنذري وحر الصدر غله وحقده ووساوسه، صيام هذه الأيام من كل شهر تذهب عنك شيء مما في القلب من الغل والحقد وساوس التي يقع فيها الإنسان. والأفضل أن يكون أيام البيض، لكن لو صام في أي يوم من الشهر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فلو أن الإنسان ما يتيسر له صيام أيام البيض أو تشق عليه الأيام متتالية، لو صام يوم من أول الشهر ويوم من وسطه ويوم من آخره لا حرج عليه بذلك، ويحصل له الوعد الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الناس يصوم السنة مرتين، بعض الموفقين يصوم السنة مرتين، يصوم شهر رمضان ويتبعه ستا من شوال كصيام الدهر كما صح بذلك الحديث، ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر فيصوم الدهر مرتين وهو ما صام الدهر كله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال قلت أضيف أكثر من ذلك، قال صم ثلاثة أيام في الجمعة. الجمعة المراد في الأسبوع، في الجمعة يعني في الأسبوع يعبرون عنه بالجمعة لأنها أفضل أيامه. والحافظ بن حجر يقول نقل عن بعض العلم وأيده بأنه يبدو أن الراوي قد حصل عنده وهم في الرواية، لأن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترقى معه من الأيسر إلى الأشد والأعلى. قال صيام ثلاثة أيام في الأسبوع أكثر من الذي بعدها، أفطر يومين وصم يوما، لأنه في الأسبوع يصوم يومين، وهذا يقول أنه يصوم في الأسبوع ثلاثة أيام. وثم ذكر الحافظ أنه سبق في كتاب الصيام أن بين هذا، فقال له صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يومين، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال له صم ثلاثة أيام في الجمعة في الأسبوع، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال له صم يوما، هو الحديث الذي معنا، قال له صم أفضل الصيام، صم أفضل الصوم صوم داود، أو صوم داود صيام ثلاثة، صيام يوم وإفطار يوم. صيام يوم وإفطار يوم، أو صيام يوم وإفطار يوم، إنه مفعول به ويجوز أن يكون على الاستئناف. صيام يوم وإفطار يوم، وهذا أفضل الصيام صيام داود، لأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأما أن يصوم أكثر من ذلك فقد جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، فلا ينبغي الإنسان أن يتجاوز هذا الحد. فإذا كان لابد أكبر قدر يمكن أن يصومه فيصوم يوما ويفطر يوما. قال واقرأ في كل سبع ليال مرة، فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت. قد يقول قائل ما المانع ما دام أنه ضعف وكبرت سنه أن يخفف الصيام ويخفف القراءة، فلا يصوم يوم ويفطر يوم، لا ما يصوم إلا ثلاثة أيام في الشهر، أو كذلك القراءة تقرأ في شهر أو في أربعين. أقول لا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على أن يبقوا على العمل الذي فارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عليه، لأنه جاء في الحديث إن أقرب الصحابة أقربكم إلي منزلا من بقي على ما كان، يعني من ثبت على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا حريصين جدا على الثبات على الأمر الذي كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان يقرأ على بعض أهله، قوله فكان، قال حافظ بن حجر هذا من كلام مجاهد، هذا من كلام مجاهد أحد رواة الحديث، كما جاء في رواية هشيم، جاء مصرحا به في رواية هشيم، قال مجاهد فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار. بعد ذلك صار يقرأ على أهله في النهار
السمع الذي يعني جزءا من ورده الذي يقرأه في الليل على بعض اهله، قالوا لاجل ان يضبط ذلك يكون ادعى للضبط ولئلا ينسى شيئا منه، ولانه ايضا صار ما يستطيع ان يفعل كما كان يفعل في جميع الليل او في اكثر الليل. قال واذا اراد ان يتقوى افطر اياما واحصى وصام مثلهن. كذلك اذا شق عليه الصيام صيام يوم وافطار يوم واراد يتقوى على الصيام افطر عدة ايام حتى يتقوى البدن ثم صام محل هذه الايام. قال كراهية ان يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا يدل على ان الصيام يضعف البدن ولا شك في ذلك، وانه خير علاج للشهوة وقطعها، خير علاج لقطع الشهوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا في الحديث الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. ووجاء مصدر من وجع يجع، وجعا وجاء إذا قطع الشيء. وهذا في الحقيقة فائدة عظيمة للشباب خاصة الذين لم يتزوجوا بعد، خاصة مع الفتن ورؤية بعض المناظر يحصل فتنة للشباب ويشتكي الشباب من هذا كثيرا في البلاد المحافظة وفي غير المحافظة، لكن المحافظة أكثر. وربما سمعت من يقول ويحكي عن بعض العلم ويقول انه هو القول الراجح جواز ما يسمى بالعادة السرية، يقول هذا من باب الضرورة وهذا من باب كذا وهذا من باب كذا. وربما يقع بعض الشباب على مثل هذه المقالات والنفس تضعف، ولكن المسألة مسألة دين. فنقول الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم وأرحم الخلق بالخلق معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يستطع فعليه بالصيام، ما قال فمن لم يستطع الزواج فعليه بالاستمناء او بالعادة السرية، ما قال ذلك صلى الله عليه وسلم. والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، وهو ارحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الذي في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم، ولو كان يعلم ذلك خير لن لبينه لنا صلى الله عليه وسلم. والناظر في كتاب الله عز وجل يتبين له الأمر أن ذلك لا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول في معرض ثنائه ومدحه للمؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لاحظ والذين هم لفروجهم حافظون من كل محرم إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلا على صنفين فقط ما يحفظون فروجهم منهما وهي الزوجة وملك اليمين، لأنه كان قديم موجود ملك اليمين، إما يشتري الإنسان تكون ملك يمين يستمتع بها من غير عقد ولا مهر ولا. فالله عز وجل أخبر عن المؤمنين أنهم يحفظون فروجهم من سوى هذين الأمرين، فمن أين يقال بالعادة السرية وهي أمر ثالث لا زوجة ولا ملك يمين؟ فالحاصل أن العادة السرية لا تجوز لا في حق الرجال ولا في حق النساء، بل قد ثبت أيضا طبيا أنها تضعف الآلة عند الرجل
وتسبب له امراضا قد تتسبب في العقم بعد ذلك. فالحاصل يا اخوان الصيام كأنه يضعف البدن. الحديث هذا جرنا اليه، يضعف البدن فانكسر الشهوة. واذكر احد طلابنا كان يشتكي من هذه المسألة، فقلت عليك بالصيام، فكان يريد الزواج ويحاول بعجلة عجيبة وغريبة، في اليوم يسأل أكثر من 4-5 مرات ابحثوا لي عن زوج. فأرشدته إلى الصيام، ثم انقطع عن هذا الأمر تماما، حتى إنه بقي سنة أو سنتين وهو لا يفكر في الزواج. فقلت له تزوج، حتى خاصمته يوما من الأيام، قال أنت نصحتني وقلت لي تزوج وأديت الذي عليك، وبعد ذلك لا تشغلني، ما أريد زواج. الصيام يا شباب. وإن كان نقول تزوجوا، الذي يستطيع تزوجه ويبادر، لكن الذي ما يستطيع أو يريد ينتظر فعليه بالصيام. والله إن فيه حفظ يا أخوان، حفظ للإنسان، هذه من ثمرات الشرع، ثمرات هذه الشريعة المباركة. ثم قال أبو عبد الله وقال بعضهم في 3 أو في 7 وأكثرهم على 7. يعني هنا يشير أبو عبد الله هو البخاري صاحب الصحيح إلى بعض ما قاله بعض الرواة الحديث. وسيذكره بعد ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في شهر، إلى أن قال اقرأه في 7. أكثر ما انتهى إليه الرواة الذين رووا الحديث أن النبي قال له اقرأه في 7، ولكن قال بعضهم أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأه في 3. يعني حصل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص هو ما يلي. أول الرواية الصحيحين أطول مدة فيها شهر، قال اقرأه في شهر، وأقصر مدة فيها 7. هذه رواية الصحيحين. لكن جاء عند الترمذي وأبي داود والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأه في 40، اقرأ القرآن في 40 ليلة، هذا أطول ما ورد. وجاء في أقل ما ورد أيضا أنه قال اقرأه في 5، اقرأه في 3، أكثر الرواة على 7، لكن ورد أيضا وهو سند صحيح، سنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأه في 3، ويدل عليه الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وذلك أن عبد الله بن عمرو العاص كلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه في كذا في 40 قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في شهر قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 20 قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 15 قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 10 ليالي قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 7 قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 5 في بعض الروايات، وفي بعض قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 3 في 3 ليالي، قال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفقه من قرأ في أقل من 3، لن يفقه من قرأ في أقل من 3. وهذا دليل على أن المراد بالقراءة الفقه، التفقه في القراءة، التدبر والتأمل، وهذا هو الذي يثمر عند الإنسان، يثمر في قلبه الخوف من الله عز وجل والطمع برحمته وأعده لأوليائه. فالحاصل أن هذه الروايات الواردة في هذا الحديث، ونأخذ منه أن أكثر مدة ورد الترخيص فيها 40، لا ينبغي الإنسان تمر عليه أكثر من 40، ولا ينبغي له أن يقرأه في أقل من 3. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يقرأه في أقل من 3، وثبت عن بعض السلف أنه كان يقرأ كل يوم خاصة في رمضان، يقرأه كل ليلة ويختم. جاء عن بعضهم أنه يقرأه 3 مرات في اليوم الواحد. فمن العلماء من قال إن هذا بحسب الأحوال، كما قال النووي ونقله عن الحافظ بن حجر، قال الناس يختلفون، فبعض الناس من شدة ملازمته للقرآن يخففه الله عليه ويصبح يسيرا عليه، فيقرأ القرآن في يوم ولا يجد مشقة كالذي يقرأه في ثلاثة أيام. قال هذا يجوز له أن يقرأه، إنسان ينظر إلى حاله. ومن العلماء من قال لا، لا يقرأه في أقل من ثلاث، وهذا هو الظاهر وهو الصواب، وهذا هو الراجح وهو ظاهر السنة ظاهر الحديث. قال أقرأ في أقل من ثلاث، يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال اقرأه في ثلاث قال إنه يطيق أكثر من ذلك، ما رخص له. قال لن يفقه من قرأ في أقل من ثلاث، والالتزام بالسنة خير وأعظم أجرا. الحاصل الإنسان لا يقرأه في أقل من ثلاث. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق أخرى قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن. وهذا الذي يظهر أنه بوّم من أجله في كم تقرأ القرآن. الإنسان يسأل، يعني ينبغي له أن يجعل له برنامجا معينا، رتب نفسه يقرأ في أسبوع في شهر، يجعل له وردا حزما يسير عليه. ولهذا النبي سأل الصحابي عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابي كأنه شيء متقرر عنده. وكذب بعض أهل العلم لأن الأفضل أن يقرأ القرآن في أسبوع، يقرأه في أسبوع. قالوا لي حديث أوس بن حذيفة في حديث أوس بن حذيفة وفي سنده ضعف، ولكن لبعضه شاهد في الصحيح يقرأه في سبع في الحديث الذي معنا. وحديث أوس بن حذيفة أورده ابن كثير في مقدمة التفسير وقال إسناده جيد ولكنه ينازع في ذلك. وأورده أيضا في أول سورة قاف لما أراد يتكلم عن المفصل أورد هذا الأثر وأورد له طرقا. وفيه أنه سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت لهم كيف تحزبون القرآن، سأل الصحابة كيف تحزبون القرآن، فقالوا في ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة والمفصل إلى آخر القرآن. من أراد أن يقرأه في أسبوع يحزبه على هذا في ثلاث، يعني في الليلة الأولى، الأسبوع سبعة أيام، في الليلة الأولى يقرأ ثلاث سور، والأكثر على أنها البقرة وآل عمران والنساء. ومنهم من قال لا الفاتحة، الفاتحة من أول القرآن، من أول كتاب الله عز وجل. والذي يظهر وهو الراجح الذي عليه الجمهور هو القول الثاني، لأن الفاتحة أصلا لا بد أن يقرأها في كل صلاة يفتتح بها الصلاة. ففي الليلة الأولى يقرأ ثلاث سور الأولى، وفي الليلة الثانية يقرأ الخمس سور التي تليها، الليلة الثالثة السبع سور التي تليها، الليلة الرابعة التسع سور التي تليها، الليلة الخامسة الإحدى عشرة سورة التي تليها، الليلة السادسة الثلاث عشر سورة التي تليها، والليلة السابعة المفصل من قاف إلى آخر القرآن. هذا جمهور الصحابة رضي الله عنهم، فيهم المزارع وصاحب الحرفة صاحب العمل خدام أنفسهم رضي الله عنهم، وما ذلك يقرؤونه في سبعة أيام. حتى تعرف أين أنت من السلف، تعرف أين أنت من الصحابة رضي الله عنهم. والذي الحقيقة يحز بالنفس أن طلبة العلم، وطلبة العلم يعني خاصة بالخاصة، تجد عندهم تفريط في هذا الجانب في كتاب الله عز وجل. يا أخي هذا هو كتاب العلم، هو الخير كل الخير، عليك بكتاب الله عز وجل، لا بد يكون له جزء من حياتك، ففيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ثم أورد المؤلف طريقا أخرى للحديث. قال المؤلف حدثني إسحاق أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني. قال حافظ بن حجر قوله قال هذا من كلام يحيى ابن أبي كثير أحد رواة الحديث من رجال الإسناد. وأحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أجد قوة، حتى قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. هكذا في هذه الرواية ولا تزد على ذلك. وكما قلنا أن رواية الصحيحين ما ما ورد فيها اقل من سبع، لكن ورد ذلك باسانيد صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأه بثلاث، قال يبقى من قرأ باقل من ثلاث. نعم.
قال رحمه الله: باب البكاء عند قراءة القرآن. قال: حدثنا الصدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى: بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش: وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كفة أو أمسك، فرأيت عينيه تذرفان. وقال: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري.
ثم قال المؤلف رحمه الله: باب البكاء عند قراءة القرآن، يعني ما حكمه؟ هو من السنة؟ ولا شك أن البكاء عند قراءة القرآن أمر مطلوب، وأنه من صفات المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بكى عند قراءة القرآن، وإن ثبت عنه أنه كان إذا قرأ القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله، كأزيز القدر. المرجل هي القدر التي تغلي بالماء إذا وضع على النار، وضعت على النار. والله جل وعلا يقول عن عباده المؤمنين: ويخرون للأذقان يبكون، يخرون للأذقان يبكون من خشية الله جل وعلا. ويقول جل وعلا أيضا في معرض ثنائه عليهم: خروا سجدا وبكيا. فالبكاء عند قراءة القرآن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي المؤمنين، ولهذا الإنسان إن حصل له التأثر فذاك، وإلا فليستجلب التأثر ويحرص على البكاء، يتباكى، لأن هذا أخشى للقلب. فأراد البخاري رحمه الله، لأن هذا الباب أو هذا الكتاب في فضائل القرآن، أراد أن يشير إلى هذه المسألة وهو البكاء عند قراءة القرآن. ثم أورد فيه حديث أبي مسعود، لكن من طريقين، وقد سبق أن ذكره في سورة النساء، وأيضا مرت معنا بعض طرقه. والبخاري رحمه الله له في كتابه هذا مقاصد كثيرة جدا، فأورد الحديث مرتين، هو حديث واحد لكن له بذلك مقصد يتعلق بالإسناد، بإسناد الحديث ورواية الراوي له، وهو الأعمش حيث رواه عن إبراهيم كما قال الحافظ ابن حجر، وبين أن مسدد رواه عن يحيى القطان، ثم ذكر بعض الطرق. على كل حال صناعة حديثية كما يقال، وهو إلا هو حديث واحد وما فيه شيء واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن مسعود اقرأ علي، قال أقرأ عليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كف أو أمسك، مر معنا حسبك، معنى واحد. هذه هي العبارات التي تطلق إذا أردت الإنسان أن يتوقف عن الشيء، يقول: حسبك، أمسك، كفة. نعم.
وقال رحمه الله: باب من رايا بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القبح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر أو خبيث وريحها مر.
ثم أورد المؤلف باب اسم من راء بقراءة القرآن، باب النسخ رايع أو بمعنى، باب اسم من راء بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به، في بعض الروايات في بعض النسخ أو فخر به بدل فجر به. الحاصل أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين حكم المراءة في كتاب الله عز وجل، حكم قراءة القرآن مراءة طلبا للرياء، والرياء مأخوذ من الرؤية، لأن صاحب العمل يريد من الناس أن يروا، أو تأكل به يعني طلب الأكل، قرأه ليأكل به لأجل أن يعطى نقود، لأجل أن يعطى كذا، لأجل، أو فخر به على غيره باب مفاخرة، أو فجر به، قرأه وفجر به بحيث أنه تأوله على غير تأويله، تأوله على غير تأويله. أي أن ذلك حرام لا يجوز. ثم أورد فيه حديث سويد ابن غفلة قال علي رضي الله عنه قال الحافظ ابن حجر إن جميع النسخ، نسخ البخاري الرواية فيها عن سويد بن غفلة عن علي بن أبي طالب، وقال بعضهم إنه وهو الداودي قال هذا الحديث دليل على أن سويد صحابي. سويد هذا أمره عجيب، الجمهور على أنه ليس بصحابي، وقالوا إنه جاء يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يحصل له شرف الصحبة، يقولون وإنه دخل المدينة أو جاء إليهم بعدما نفضوا أيديهم من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، كان حريصا جاء يريد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل وإذا هم قد نفضوا أيديهم، الآن نفضوها من دفنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هو ليس بصحابي، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الحاصل أنه روى عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. فهذا من الخوارج، حدثاء الأسنان يعني صغار الأسنان، شباب، فهذا هو الحاصل حتى في خوارج زماننا، حدثاء الأسنان لا تجد معهم من أهل العلم والبصيرة، كبار ثابتين الراسخين في العلم، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، الأحلام العقول، عنده عقول. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، وهم الخوارج، لا يختلف أهل العلم في ذلك. فهم حدثاء الأسنان صغار وليسوا من الكبار لا في العلم ولا في السن، وسفهاء الأحلام سفهاء العقول، ما عندهم عقول، ولهذا فهمهم في القرآن فهمهم الأمور فهم منكوس، فهم سقيم ليس على فهم العلماء. يقولون من خير قول البرية، المراد به يقولون من خير ما يقوله الناس وهو كلام الله جل وعلا، مراد أنهم يقرؤون القرآن ويحتجون بالقرآن. يقولون من خير قول البرية، والبرية المراد بهم الناس، البرية هم الناس، وخير ما تقوله البرية وما ينطقون به هو كلام الله جل وعلا وهو القرآن. يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام، المروق هو الخروج بسرعة، المروق هو الخروج وبسرعة، وذلك أنهم يدخلون في الإسلام ولكن ما يلبثوا أن يخرجوا منه مباشرة، ما يبقون فيه مدة طويلة، كما يمرق السهم من الرمية. الرمية هي الصيد، الصيد هو الشيء الذي ترميه تضعه غرضا سواء كان صيدا أو غيره، لما ترميه بالسهم السهم لا يستقر فيه وإنما ينفذه ويمضي بسرعة. ثم ذكر بعض الأمور التي تتعلق بالسهم، قال نعم، قال لا يجاوز حناجرهم، القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو قول الله جل وعلا كتاب الله أبدا، مجرد أنهم يقرؤونه ويرددونه في حلوقهم وفي أفواههم ولكنه لا يصل إلى قلوبهم، ولذلك لا يعملون به، ولو وصل إلى قلوبهم وتدبروه وفهموه كما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لنفعهم ذلك. قال فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، هذا دليل على وجوب قتل الخوارج، وأن قتلهم من أجل القربات، كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوه. فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، أجر عظيم من قتله. وقد تنازع العلماء في كفر الخوارج هل هم كفار أم لا، فالجمهور على أن الخوارج ليسوا بكفار، ومن جاء عنه ذلك علي رضي الله عنه قال من الكفر ذروا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم كفار. وممن ذهب إليه من المتأخرين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام في الطائف قبل موته بسنتين، فقال الخوارج كفار، فراجعه بعض تلامذته وذكروا له قول علي وقول بعض السلف، فقال الحديث واضح صريح، النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجون من الإسلام، يمرقون الإسلام، بعض الروايات لا يعودون إليه أبدا. ما معنى لا يعودون إليه أبدا؟ خرجوا من الإسلام، وأخبر أنهم لا يعودون إلى الإسلام أبدا، ما معنى هذا؟ هذا هو الكفر. هو قول في الحقيقة له وجه من نظر قوي، هل دليل على خطر هذه الفئة الضالة خوارج أنهم في الحقيقة آذوا وبلغ أذاهم، قتلوا أهل الإيمان وأهل التوحيد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولكن ولله الحمد جاءت البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء في الحديث أنهم باقون إلى أن يخرج الدجال في ثناياهم، ولكن جاءت البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقضى عليهم. قال كلما نبت لهم قرن قطع، كلما نبت لهم قرن قطع، كلما نبت لهم قرن قطع، وهذا من فضل الله عز وجل. ووجه الشاهد من هذا الحديث أن الخوارج ما قرأوا القرآن يبتغون به وجه الله، وإنما قرأوه إما من باب المراعاة به وإما من باب الفجور به، قرأوه ليفجروا به يتأولونه على غير تأويله، ولهذا ذهبوا إلى بعض الآيات العامة التي ظاهرها خلود ودخول النار لأهل المعاصي فحكموا بها، وتركوا الآيات الأخرى التي تبين أن من مات على التوحيد أنه لا يكفر، وأن الكبائر لا تخرج الإنسان من الإسلام، فهم قد فجروا به وتأولوها على غير تأويله، وإثمهم عظيم عند الله عز وجل. ثم أورد الحديث أيضا في الخوارج من حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وهذا في بيان أنك لا تغتر بالعبادة التي هم عليها، وهؤلاء هم الخوارج الأولون. أما خوارج زماننا لا علم ولا عبادة، يحلقون لحاهم، يغيرون أشكالهم، يتركون الجمعة والجماعة، لا يجاهدون يقاتلون على فئة منحازة يقاتل المسلمين عيانا بيانا، لا يتخصون ويغدرون ويخونون، نسأل الله العافية والسلامة. وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، العبرة يقال ما هي بكثرة الصلاة ولا بكثرة القراءة ولا بكثرة الصيام، العبرة بالاتباع، ولهذا العمل لا بد له من شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا ينفع صاحبه. قال ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية كما قلنا هي الصيد المرمي. ينظر في النصل، النصل هو حديدة في رأس السهم، أو حديد السهم أو حديدة في رأس السهم. ينظر في النصل فلا يرى شيئا، يعني هذا النصل هذه الحديدة أصابت هذا الصيد، فينظر هل فيها شيء من الدم، دم الصيد، فلا يرى فيه شيئا. وينظر في القدح وهو السهم قبل أن يركب له الريش فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى فيه شيئا، ويتمارى أن يشك في الفوق، والفوق هو موضع الوتر من السهم هل أصابه شيء أم لا. والحاصل أن المراد أنه أن صاحب السهم ينظر في السهم فينظر في رأسه وهو النصل، ثم يتدرج فينظر إلى القدح، ثم ينظر إلى الريش، ثم ينظر إلى الفوت، ولا يرى شيئا عليه يدل على أنه قد أصاب أو دخل في الرمية. فالحاصل أنه يدل على خطر ما هم عليه، وأنهم دخلوا في الإسلام ثم خرجوا منه، وهذا يرشح من قال بتكفيرهم من أهل العلم. وأورد بعد ذلك حديث أبي موسى، وقد مر معنا المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريقها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. والشاهد واضح منه أنه أخبر عن المنافق، فإنه المنافق يقرأ القرآن رياء ما يعتقده أصلا، وإنما يقرأه رياء. وقد جاءت النصوص محذرة من المراءة عموما، وجاء التحذير من أن يقصد الإنسان بقراءته غير وجه الله جل وعلا. فمن ذلك الحديث الصحيح الذي رواه أبو عبيدة بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة، رواه أبو عبيد والحاكم عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا. فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به، رجل يباهي به، ورجل يستأثر به، ورجل يقرأه لله. فكونوا ممن يقرأه لله. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو يعلى بسند صحيح، قال عن الحافظ بن حجر سنده قوي وصحه الشيخ الألباني في الصحيحة، من حديث ابن عباس قال من حديث عبد الرحمن بن شبل رفعه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه ولا تأكلوا به أو ولا تأكلوا به. فكل هذا هذه الأمور يجب على المسلم أن يحذر منها أشد الحذر، وأن تكون قراءته لله ويبتغي بها وجه الله لا يريد بها شيئا من أمور الدنيا. نعم. الحديث الأخير يقول: اقرأ القرآن ولا تغلو فيه، اقرأ القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه ولا تأكلوا به أو ولا تأكلوا به، تطلبون به الأكل من الدنيا ونحوها. نعم.
قال رحمه الله: باب اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عن حماد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما اتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران: سمعت جندبا قوله. وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله، وجندب أصح وأكثر. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن منصر عن النزال بن سبرة عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن، فقرأ أكبر. فقرأ يا شيخ.
كلاكما محسن
فقرأ أكبر عني. قال: فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم. انتهى كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري، وجزى الله شيخنا والبخاري خيرا
والسامعين
والقارئين والسامعين.
قال البخاري رحمه الله: باب اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم. عنون البخاري رحمه الله في لفظ الحديث ونص الحديث، وأورد فيه نص الحديث الأول، وأورد فيه ثلاثة أحاديث. فالحديث الأول حديث جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، يعني ما ائتلفت، ما اجتمعت قلوبكم عليه في فهم معانيه، فحين قراءته متفقون على فهمه، مؤتلفة القلوب، متأثرون، خاشعون. فإن اختلفتم في فهم معانيه، في فهم المعنى، على قول بعض أهل العلم تلف المعنى، فتقوموا عنه، أي تفرقوا لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر، تفرقوا، خفوا، أمسكوا، لئلا يؤدي بكم التنازع والتخاصم إلى ما لا تحمد عقباه. وقد تنازع العلماء في المراد بالاختلاف في هذا الحديث، فقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون النهي خاصا بزمنه صلى الله عليه وآله وسلم، لئلا يكون ذلك سببا لنزول ما يسوءهم، كما في قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. ويحتمل القول الثاني أن يكون المعنى: اقرأوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه، فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية للاستراء، فاتركوا القراءة، فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة، وأعرضوا عن المتشابه المؤدي للفرقة. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والاحتمال الثالث أن يكون نهى عن القراءة إذا وقع الاختلاف في كيفية الأداء كما مر معنا، ولعل هذا القول وهذا لعل البخاري يذهب إليه، لأنه أورد حديث عمر، حديث عبد الله بن مسعود أنه سمع رجل يقرأ فأمسكه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: المعنى يحتمل أنه يقرأ القرآن، فإذا حصل نزاع بينكم، لا، ما هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فما حصل من هشام وعمر، إذا حصل التنازع اتركوا القراءة لئلا يؤدي بكم التنازع إلى شر. هذه المعاني التي قالها أهل العلم في معنى الحديث: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا عنه. فالحاصل أن الناس مأمورون، أو أن أهل الإيمان مأمورون بقراءة القرآن، ومأمورون أيضا بأن تأتلف قلوبهم وتخشع قلوبهم، فإذا حصل تنازع واختلاف وشر يكفون عن هذا الأمر، إلى أن يرد الأمر إلى أهله، ويسأل أهل الذكر وأهل العلم الذين يبينونه ويعرفون المحكم من المتشابه ويردون المتشابه إلى المحكم. والبخاري رحمه الله ختم كتاب فضائل القرآن بهذا الباب، وهذا من دقته، كأنه يقول: يا قارئ القرآن، عليك بكتاب الله عز وجل، واحرص على الاجتماع والائتلاف، فإذا حصل عندك خلل فارجع إلى أهل الاختصاص وكف عما يكون سببا للاختلاف والشر. ثم أورد حديث جندب، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا عنه. ثم ذكر بعض ما يتعلق بالصناعة الحديثية، هل رواه عن جندب، هل الحديث من حديث جندب أو من حديث عمر، لأن فيه خلاف بين الرواة، فمنهم من يقول أنه من حديث عمر، ومنهم من يقول أنه من حديث جندب. ثم رجح البخاري فقال: وجندب أصح وأكثر، يعني من رواه عن جندب فروايته أصح وأكثر طرقا ممن قال أنه عن عمر، أنه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم أورد حديث عبد الله ابن مسعود أنه سمع رجل يقرأ آية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها، ورجح الحافظ بن حجر أنه أبي بن كعب، كما جاء ذلك في صحيح مسلم، أنه سمع رجلا قرأ خلافها، قال: فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلاكما محسن، كلاكما محسن. هذا مرة معنى الكلام عليه، لأن هذا سبب ذلك اختلاف القراءات، اختلاف الأوجه، وهذا في أول الأمر. لكن بعد ذلك استقر الأمر، وفي العرضة الأخيرة بقي القرآن كله على حرف واحد وهو حرف قريش. قال كلاكم محسن فقرأ. قال أكبر علمي، الشك من شعبة، شعبة يقول أكبر علمي يعني وأغلب ظني، قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم. اقرأ يعني ولا تختلف، فإن الاختلاف أهلك من كان قبلكم، ومثل ذلك هلكوا. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وبهذا نكون قد أتينا على آخر كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري، ونسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا، وأن يجعله دافعا لنا في العمل بكتاب الله عز وجل قراءة وحفظا تعليما، تعلما وتعليما. كما أسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجعل ما قاموا به في ميزان حسناتهم جميعا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أسابكم الله وجزاكم الله خيرا. وإن كان بقي وقت عرضنا بعض الأسئلة، فقبل أن نعرض ننبه الإخوة الكرام إلى أنه بإذن الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر وفي تمام الساعة 5:30 سنلتقي مع فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد في درس كتاب التوحيد ومنهج السالكين، وبإذن الله تعالى سنعرض عليه ما تيسر من الأسئلة التي معنا الآن. وأما هذا رجل يشكركم، وهذا أحد الأخوة يا شيخ وأظنه بلسان الجميع يقول: حفظك الله يا شيخنا، أشهد الله على محبتكم في الله، وأسأل الله أن يجزيكم خيرا على ما قدمتم لنا في هذه الدورة والأعوام الماضية، والله لقد سعدنا بهذه الدروس المباركة إن شاء الله، وإن شاء الله تعالى نرجو أن تتواصلوا معنا الأعوام القادمة بإذنه تعالى.
أقول جزاه الله خيرا، وأنا أرجو منه أن يدعو لي بظهر الغيب. جزاه الله خيرا وجزا الله جميعا. أنا الحقيقة سعيد جدا، والحقيقة أن هذا أمر يذكر ويشكر، طلبة العلم في هذه الدورة المباركة في هذا المسجد، حقيقة أمر يسر الخاطر. نسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص، صلى الله وسلم وبارك على ما لابد ورسول نبينا محمد.
أتابكم الله وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم على محمد.